الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لم تظهر بعد الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. الرئيس الفرنسي ماكرون ومنافسته لوبان يتأهلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة لم تظهر بعد الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا. وقال سعيد خطيب زاد إنه لو كان من المقرر تجاوز الخطوط الحمراء لتم التوصل إلى اتفاق في فيينا قبل عدة أشهر. وأضاف أننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي يفي فيها الجانب الأمريكي بالتزاماته، إذ أن الولايات المتحدة تحاول إضاعة الوقت للاحتفاظ بمكونات وعناصر الضغوط القصوى. وشدد خطيب زاد على أن طهران لن تقع تحت تأثير الحملات الإعلامية والتصريحات المتناقضة للآخرين. استشهد شاب فلسطيني من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامه مخيم جنين، ليرفع عدد الذين استشهدوا منذ يوم أمس إلى 4. وكان شاب فلسطيني من بلدة الخضر قد استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما سقط عدد من الجرحى في المواجهات عند مدخل البلدة. يشار إلى أن الاحتلال كان قد عدم سيدتين فلسطينيتين، إحداهما قرب الحرم الإبراهيمي بزعم تنفيذ عمليات طعن، والأخرى في حسان غربي بيت لحم. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واعتقالات واسعة شملت نحو 30 فلسطينيا بينهم أسرى محررون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، نظم المقدسيون وقفة تضامنية مع أهالي جنين ودعما للمقاومة وشهدائها. وقد اجتمع المقدسيون بباب العمود في قلب مدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات الأمنية المشددة للاحتلال، مؤكدين أن جنين هي قلب المقاومة وهي رمز الصمود والتحدي، وعبر التاريخ تقف صخرة أمام المحتل الذي ينكسر أمامها وأمام مقاومتها، فيما واجهت قوة الاحتلال المشاركين بالاعتداءات والقمع واعتقلت أيضا من حركة فتح ونشطاء مقدسيين، ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين الطرفين. تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. جاء ذلك بعد أن بينت النتائج شبه النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية حصول ماكرون على أكثر من 28% ولوبان على أكثر من 23% من الأصوات. وأكد إيمانويل ماكرون بعد تصدره النتائج أن فرنسا وأوروبا تمران بلحظة فارقة، مضيفا أنه سيبذل جهده لإقناع الآخرين بمشروعه لتحسين الوضع المعيشي للفرنسيين. من جهتها قالت مرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان إن كل من يناهضون ماكرون يجب عليهم الانضمام إلى التجمع والتصويت ضده. وللمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات بشأن الانتخابات الرئاسية في فرنسا وتأهل الرئيس ماكرون ومنافسة لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
لم تحد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في دورها الأول عنا كان متوقعا لها بترشح ماكرون ومارين لوبان للدور الثاني، حيث كسب هذا الثنائي أصوات الفرنسيين الذين شاركوا بنسب هامة بلغت
65%.
هناك إقبال كبير غير متوقع منذ أن افتتحنا المركز عند الساعة 8 صباحا. الانتخابات الرئاسية متقاربة هذه المرة بين المرشحين ماكرون ولوبان، لذلك شارك الفرنسيون بكثافة.
بحلول ماكرون أولا متفوقا ب5 نقاط عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، يبرز أن الفرنسيين في أغلبهم يميلون إلى العقلانية والاستقرار السياسي ويتجنبون مشروع اليمين المتطرف الذي فشل تاريخيا في الوصول إلى السلطة.
لقد صوتت لصالح ماكرون، لن أصوت أبدا لصالح لوبان لاعتبارات تاريخية، فمشروع اليمين المتطرف لم ولن يمثلني أبدا.
هشام من أصول عربية مسلمة تحسس خطر مشروع اليمين المتطرف ودفعه خوفه على مستقبل أطفاله إلى الإسراع منذ ساعات الصباح الأولى للتصويت ضد هذا المشروع.
اليوم جينا باش نصوتوا جميع على المرشح اللي يخدم مصالح الجالية واللي يخدم مستقبل أجيالنا. احنا بصفتنا جالية هنا، هناك مشاريع أنها متطرفة، كنا نشوفوا اليمين المتطرف واللي يقصي المهاجرين، وإحنا اليوم نصوتوا من أجل مستقبل أولادنا اللي غادي أفضل.
وتوصل توقعات صبري لارا بفوز ماكرون على لوبان في الدور الثاني أيضا. مع نهاية الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، أعطى الفرنسيون إشارة عبور الدور الثاني لكل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في انتظار الدور الثاني في 24 من الشهر الجاري الذي سيحدد ساكن الإليزي الجديد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن صواريخ كاليبر أطلقها الجيش دمرت معدات لمنظومة S-300 مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا، وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبرو وبتروفسك. وأوضحت الدفاع الروسي أن الضربة دمرت 4 منصات إطلاق S-300 وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فردا من القوات الأوكرانية. كما أعلنت الدفاع الروسي أن سلاح الجو أصاب 78 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، تضمن مراكز قيادة ودفاع جوية ومستودعات ذخيرة ومواقع تمركز للقوات الأوكرانية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدف لوضع نهاية للتوسيع والنهج المتهور لهيمنة الولايات المتحدة الكاملة على العالم والدول الغربية التابعة لها في المحافل الدولية. وأضاف لافروف أن روسيا بما تملك من تاريخ وعادات تعد واحدة من تلك الدول التي لن تحتل موقع التبعية ولن تخضع للغرب أبدا، لافتا إلى أن بلاده بإمكانها أن تكون أحد أعضاء المجتمع الدولي بشروط متساوية من الأمن. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا. خرج عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال من قبل البرلمان عمران خان إلى الشوارع ملوحين بأعلام حزبه ومتعهدين بدعمه. وشهدت العاصمة إسلامآباد ومدن أخرى بينها لاهور وكراتشي تظاهرات حاشدة ردد خلالها المتظاهرون شعارات تتعهد بعودة خان إلى السلطة متهمين واشنطن بتدبير الإطاحة به. وكان عمران خان قد أكد في وقت سابق أن بلاده تتعرض لمؤامرة أجنبية تهدف إلى تغيير النظام، وأضاف أن باكستان أصبحت دولة مستقلة عام 1947 لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام. مستمعينا بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 5:44، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 وعلى مدى 10 دقائق. تلاوة جزء من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم ضيافة الله آداب وبركات عند 6:46، ومن ثم تستمعون مع الصائمين عند 7. أذان المغرب يرفع على حضراتكم عند 6:53، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 8:10. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 8:50، وعند 9 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. صدى المغرب العربي تستمعون إليه عند 9:12 وعلى مدى 30 دقيقة، ومن ثم نقدم لحضراتكم من المكتبة الإيرانية عند 9:45. أتمنى لكم الصحة والعافية، إلى اللقاء.
أنا أين ما كنت؟
السلام عليكم يا أحباءنا، كيف حالكم؟
أهلا ومرحبا بكم حيث نلتقيكم من جديد في حلقة جديدة
وفقرات جديدة
ومنوعة
ومسلية
ومفيدة،
وبرنامجكم
برنامج
حديقة الأطفال.
في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء.
Thank you.
في شهر الكرم، شهر رمضان المبارك، ونحن في ضيافة الله عز وجل، علينا ألا ننسى بعضنا،
وعلينا أن نحسن ضيافتنا لإخوتنا ولا ننساهم، فهم إخوتنا في الله.
وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في خطبته بمناسبة شهر رمضان قائلا:
وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم.
الله، كم من دروس عظيمة نتعلمها من هذه الكلمات الرائعة التي ترسم لنا طريقا واضحا للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى،
ونأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله.
إن شاء الله.
أصدقائنا، فنستمع معا إلى قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا لهذا اليوم يا أصدقاء هي حول التعاون والتسامح والتكاتف والألفة والمحبة بين الصائمين.
عن كل هذه الأمور؟
نعم، وكما جاء في القرآن يا أصدقائي، حيث يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم. أصدقائنا، في يوم من الأيام حصل خصام بين عائلة أبي محمود وعائلة أبي أحمد، وهما عائلتان تسكنان جنبا إلى جنب منذ سنين، وظلت العلاقة بينهما مقطوعة لفترة من الزمن. ولكن في يوم حصل شيء ما أدى إلى عودة العلاقة بين أبي محمود وأبي أحمد. تعالوا أحبائنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على الذي جرى لهاتين العائلتين.
أسرعي يا أم محمود.
حاضر.
أسرعي.
حاضر يا أبا محمود. حاضر.
لم يتبقى سوى القليل حتى يرفع أذان المغرب، هيا بسرعة.
قلت لك حاضر، كل شيء سوف يكون جاهزا. حاضر.
يجب توزيع الطعام على الجيران قبل الأذان.
قلت لك حاضر، كل شيء جاهز.
أتمنى أنك لم تنسي أحدا.
لا لا أبدا يا أبا محمود.
طيب.
أبدا.
طيب، إذا نادي على الأولاد لكي يبدأوا بالتوزيع.
لحظة من فضلك يا أبا محمود. لحظة.
طيب، ماذا تريدين؟
فقط 5 دقائق، ليس أكثر.
حسنا، عندما يكتمل كل شيء قولي لي حتى أساعدك.
شكرا لك يا أبا محمود، شكرا لك.
طيب، سوف أنادي أنا على الأولاد.
حسنا.
محمود، يا محمود.
ها، أعتقد أن محمودا خارج البيت ولم يعد حتى الآن.
وسمية، هل هي موجودة؟
نعم سمية موجودة.
سمية.
نعم يا أبي. نعم.
تعالي يا ابنتي تعالي.
حسنا. حاضر يا أبي، أنا قادمة.
يا أم محمود. نعم. سمية قادمة، هل انتهيتي أنت؟
نعم لقد انتهيت من عملي.
طيب، إذا لنبدأ بالتوزيع ما دامت سمية جاءت.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ابنتي.
هيا يا ابنتي لنبدأ بتوزيع الطعام على الجيران. هيا.
نعم نبدأ. هيا.
حاضر يا ماما.
خذي هذا.
في هذه الأثناء يا أصدقاء، وصل محمود وتوجه مباشرة إلى أمه وقال لها:
السلام عليكم، أعتذر يا أمي لقد تأخرت.
لا بأس يا محمود، المهم أنك قد جئت.
إذن أعطيني بعض الأطباق لكي يقوم بالتوزيع مع أختي سمية.
بارك الله فيك يا محمود.
نعم.
وأرجوك أن تهتم بأختك أثناء توزيع الطعام.
حاضر يا أمي. حاضر.
هيا
محمود.
هيا
نذهب نوزع الطعام.
أحبائنا، بدأت عائلة أبي محمود بتوزيع الطعام على الجيران بمناسبة شهر رمضان الكريم، وراح محمود وأخته سمية يوزعان الأطباق على الجيران بيتا بيتا، حتى جاء دور بيت أبي أحمد. ولما طرق محمود الباب خرج أبو أحمد بنفسه وقال لمحمود:
نحن نرفض أي شيء منكم، ألم نتشاجر أنا وأبوك قبل فترة يا محمود؟ فلماذا يريد أبوك أن يعيد العلاقة التي بيننا؟ قل له علاقتنا قد انتهت ولا تحاول أن تسترجعها.
وهكذا يا أصدقاء عاد محمود إلى البيت خائبا بسبب أبي أحمد. فقال أبو محمود عندما عرف أن أبا أحمد رفض طبق الطعام:
لا يضر يا بني محمود، الطعام الذي رفضه أبو أحمد سنعطيه لشخص آخر.
الذنب ذنبك يا أبا محمود.
حسنا يا أبي.
لا لا يا أم محمود، أنا لم أرتكب ذنبا، بل كانت نيتي حسنة، وقلت مع نفسي لنطوي صفحة جديدة ونحن في شهر رمضان، لكن يبدو أن أبا أحمد لا يريد ذلك ومصر على قطع العلاقة.
نعم إنه رفض الطعام يا والدي.
طيب حسن.
من أيام شهر رمضان المبارك، بعدما أكمل محمود طعام الإفطار قرر أن يخرج إلى المسجد ويلتقي بأصدقائه هناك. وفي الطريق وهو يقود دراجته الهوائية سمع محمود شخصا ينادي عليه:
محمود يا محمود.
من؟ أحمد.
السلام عليكم يا محمود، كيف حالك؟
وعليك السلام، كيف حالك أنت؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
أنا بخير.
أين أنت ذاهب يا محمود؟
ذاهب إلى المسجد طبعا لكي أصلي، ومن بعد ذلك يجب أن أحضر اليوم جلسة القرآن مع أصدقائي.
يا محمود، هل عندك مانع لو أتيت معك؟
مانع ولماذا؟ بالعكس، فهذا يسعدني يا أحمد.
ولكني لا أمتلك دراجة هوائية، اذهب أنت وسوف ألتحق بك.
هيا اركب معي على دراجتي يا أحمد لنذهب سوية إلى المسجد.
ولكن
ماذا؟ لماذا أنت متردد؟
هل نسيت الخلاف بين أبي وأبيك؟
يا أحمد، نحن في شهر رمضان ويجب أن يحب بعضنا الآخر ونترك الخلافات التي حصلت بيننا في يوم من الأيام.
لقد اشتقت لك كثيرا يا محمود، فأنت
كذلك.
مثل أخي أحبك كثيرا.
وأنا كذلك أحبك كثيرا يا أحمد.
إذن سوف أركب معك على الدراجة.
هيا.
لقد اشتقت إلى ركوب الدراجة معك.
هيا اركب، هيا بسرعة يا أحمد.
حسنا. ولكن يا محمود، لا أريد أن يعرف أبي أنني تكلمت معك وركبت معك على الدراجة.
ولماذا يا أحمد؟
ألا تعرف أبي كم هو عصبي المزاج ويرفض أن أعيد الصداقة معك؟
مثل ما تحب يا أحمد.
لقد مضى وقت طويل وهو مصر على موقفه.
لا بأس يا أحمد، لا بأس.
كم أتمنى أن تعود الصداقة والمحبة بيننا
يا أحمد.
نعم.
أما سمعت بالآية القرآنية التي تقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟
نعم هذا صحيح.
لماذا أنت خائف ومتردد إذن؟
ماذا تقصد؟
الذي أقصده لنذهب أنا وأنت سوية إلى المسجد، وليكن ما يكون فنحن لم نقترف خطأ.
نعم هذا صحيح.
إذن هيا يا أحمد اركب بسرعة على دراجتي لنذهب إلى المسجد.
هيا هيا,
هيا
بنا
هيا بسرعة يا أحمد. هيا
Thank you.
وصل أحمد ومحمود المسجد، دخل وكان هناك الكثير من المصلين. كان صوت القارئ، أي قارئ القرآن، يعلو في المسجد. فقال محمود:
يا إلهي، كم أحب هذه الأجواء، كم أحب هذا المكان، أشعر بالراحة هنا يا أحمد.
أنا أيضا أحب أجواء شهر رمضان كثيرا، لأنه يجمعني بالأصدقاء.
بعد قليل يا أحمد سوف يأتي إمام المسجد وسوف نستمع إلى ما يقول.
حسنا، إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
وفي هذه الأثناء، وبينما أحمد ومحمود جالسان يتحدثان مع بعضهما، دخل أبو محمود، ولما شاهد ابنه مع ابن أبي أحمد شعر بالفرح والسعادة. ولكن المفاجأة يا أحبائنا كانت لما دخل أبو أحمد أيضا، ولما شاهد ابنه مع ابن أبي محمود جالسا يتحدث معه غضب بسرعة وتقدم نحو ابنه ليعاتبه.
يا للمصيبة!
ماذا؟
انظر يا محمود!
ماذا؟
ذلك أبي، إنه يشاهدني!
أبوك يشاهدك؟ وما الذنب الذي ارتكبته؟
ألم أقل لك إنه سوف يغضب لو شاهدني معك؟
لا بأس يا أحمد، لا بأس، لا تخاف.
وكيف؟ إنه سوف يتشاجر معي.
انظر، أبي أيضا يتقدم نحونا، إنه يبتسم ومسرور بكل تأكيد بجلوسنا معا.
أتمنى أن يصل أبوك لكي يحل المشكلة.
تأكد إن أبي سوف يحل المشكلة، لأن أبي رجل هادئ الطبع ولا يحب العصبية أبدا.
على خلاف أبي.
اهدأ اهدأ يا أحمد.
وفعلا يا أصدقائنا، وصل الأبوان معا قرب محمود وأحمد، وكان أبو أحمد عصبيا وغاضبا جدا، وذلك كان بسبب أن ابنه قد جلس مع محمود وكان يتحدثان بمرح ومودة. ولما أراد أبو أحمد أن يصرخ بوجه ابنه، سبقه أبو محمود وقال له:
السلام عليكم يا أبا أحمد.
وعليك السلام. يا
السلام عليك يا أخي ويا جاري العزيز. لماذا أنت غاضب ولماذا أنت منزعج؟ ها؟ هل بسبب أن ابنك يتكلم مع ابني؟ هل نسيت أننا في شهر رمضان، شهر الطاعة والأمان؟ وتذكر يا أبا أحمد،
صحيح،
الآية الكريمة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. فأنت أخي ومحمود أخو أحمد.
هذا صحيح،
وكلنا إخوة. فتعال فتعال نتعانق ونقبل بعضنا، والمسامح كريم يا أخي.
نعم نعم، كنت مخطئا أنا يا أبا محمود، كنت
أنا مخطئ. أعتذر منك.
يا أحبة، أنا عادت الصداقة والمحبة والألفة بين أبي أحمد وأبي محمود من جديد، وكان الفضل يعود إلى شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة والمحبة والتسامح. أصدقائنا يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
المسجد بيت الله في الأرض، وهو روضة من رياض الجنة، منه تخرج الأبطال، ومنه سارت جيوش الحق ظافرة تفتح الأمصار. ومن المسجد حكم العالم عندما كانت شريعة الله هي العليا.
يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، حليتني من صغري بكل خلق حسن. كم فيك من معلمي بر كثير المنني،
بعلمه زودني
وبنصحه أرشدني. يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا علمني وبالهدى علمني وبالهدى أرشدني، حليتني من صغري بكل خلق حسن. يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا،
تحية يا مسجدي يا أصل عيش الهني،
تحية يا مسجدي يا أصل عيش الهني،
أنشدني مباركا
لأمتي ولوطني. يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا علمني وبالهدى،
رمضان الكريم فلنمدد أيدينا إلى إخوتنا ونتعلم من كرم رمضان معنا ونكون كذلك معهم حتى نشعر بالفرح سوية.
نعم يا أصدقائنا، قدموا المساعدة لمن يحتاجها، فتلك من أخلاق إسلامنا الكريم. وتذكروا أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه،
فاجعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعارا لكم، وسترون كم أن أبواب الخير والفلاح ستفتح لكم يا أعزائي.
نعم يا أصدقاء، الآن يا أصدقائي إلى فقرتكم الجميلة، فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم،
أنا اسمي حسين يوسف من المملكة العربية السعودية، الآن صمت نصف رمضان، السنة هذه راح أصوم إن شاء الله كله، وبعدين أروح المسجد أصلي في رمضان، أصلي كل جمعة وأقرأ محاضرات قراءة حسنية وأدعية، كل يوم جمعة أروح مع والدي إلى المسجد أحضر صلاة الجمعة، إذا جاء ولد مثلا لا يركض في المسجد أو يلعب أجي أنصحه إن هذا المسجد للعبادة مو للعب. أتمنى أن الله يتقبل صيام الجميع، يتقبل صيامكم، كل عام وانتم بخير.
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة.
شكرا لكم يا أصدقاء. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى،
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف أليس كذلك؟
اليوم يا أحبتي عليكم أن تكتبوا موضوع إنشاء حول مباراة كرة القدم.
وكان في الصف تلميذ لا يحب الكتابة أبدا، فكان موضوعه نظرا للأمطار الغزيرة تأجلت المباراة.
المعلم، قل لي إذا كان في جيبك 10 دنانير، لكن عندما مددت يدك لجيبك وجدت أنك قد فقدت 3 دنانير، فكم دينارا في جيبك؟
أجاب التلميذ، هذا يعني أن هناك ثقبا في جيبي، لقد ذهبت أموالي.
فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟
هل تعلم يا صديقي أن أسرع الحيوانات على الأرض هو الفهد؟
وهل تعلم أن أسرع الطيور هو الصقر؟
هل تعلم أن التمساح تنزل دموعه ليس عند الخوف، لكن عندما يأكل شيئا أكبر من اتساع فمه؟
أهلا ومرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى، وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف. يا أصدقاء، عاد جحا إلى بيته فوجد زوجته تعد أفضل ملابسها وزينتها، فسألها جحا،
ما المناسبة السعيدة التي تجعلك تعدين ذلك؟
فقالت الزوجة،
أوه يا جحا، اليوم حفل عرس إحدى صديقاتي، أنسيت؟ لقد أخبرتك بها منذ أيام.
قال جحا، نعم الآن تذكرت، لا بأس، اذهبي إلى الحفل واحضري في ميعاد صلاة العشاء ولا تتأخر عن ذلك.
ارتدت زوجة جحا أفخر ثيابها وتزينت زينتها وذهبت إلى حفل صديقتها، ولكنها تأخرت هناك إلى منتصف الليل.
فلما عادت إلى البيت وجدت الباب مغلقا، فنادت جحا ليفتحه، وتكرر ذلك مرات ومرات، ولكن جحا لا يرد ولا ينطق. فقالت في نفسها،
أوه جحا، أهكذا تعاقبني؟
ثم راحت الزوجة تفكر في حيلة ليفتح جحا الباب، فقالت وهي تطرق الباب،
افتح افتح يا جحا، وإلا أوقعتك في مصيبة تندم عليها طوال عمرك، افتح يا رجل.
ولكن جحا لم يهتم بكلامها، فقالت:
سألقي بنفسي من فوق السلم يا جحا، وأدعي أنك أنت الذي دفعتني.
ولكن جحا لم يهتم بكلامها وواصل النوم. مرة أخرى،
بعد قليل يا أحبائي، سمع جحا صوت ارتطام وفرقعة، فظن أن زوجته قد ألقت بنفسها من فوق السلم، فأسرع بفتح الباب.
وراح جحا يهبط السلم مسرعا، فلما وصل إلى آخره وجد حجرا كبيرا، فأدرك حيلة زوجته فأسرع بالصعود.
فلما وصل جحا إلى باب بيته وجده مغلقا. طرق جحا الباب قائلا:
افتح الباب يا امرأة، أعلم أنك بالداخل وأنا بالخارج، وعفى الله عما سلف.
ولكن يا أصدقاء، جحا لم يلقى جوابا، وظل يطرق الباب مرات ومرات، ثم صاح مهددا:
يا زوجتي، إن لم تفتح الباب فسأحطمه فوق رأسك، ولن أنسى فعلتك هذه أبدا.
فصاحت الزوجة من خلف الباب قائلة: يا ناس يا ناس يا خلق، الحقوني، جحا يحضر كل يوم إلى البيت بعد نصف الليل بعد أن يقضي وقته مع رفاق السوء، ثم يأتي ويوقظني من نومي، الحقوني الحقوني.
قال جحا في خوف: يا امرأة، ماذا تفعلين؟ اصمتي، يا لك من مجنونة، توقظين الناس من نومهم لأجل أن تنتقمي مني؟ يعلم الله أني بريء، افتح الباب فلن يكون هناك كلام بيننا.
فقالت زوجته بأعلى صوتها:
اذهب إلى حيث كنت، الحقوني يا ناس، إنه يضربني ويحطم الباب والبيت، أرجوكم الحقوني أنقذوني.
فأسرع الجيران وجيران الجيران إلى شقة جحا، فرأوا جحا واقفا أمام باب بيته المغلق في حالة يرثى لها، يتصبب عرقا وخجلا.
فقالوا: كيف تفعل هذا في زوجتك يا جحا وقد نال الشيب منك؟ فقال جحا:
إني آسف حقا يا جيراني، فالخطأ خطأي، فمن خرج من داره قل مقداره.
وهكذا يا أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة،
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. ذكر سماحته في هذا الكتاب خطبتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ألقاهما في اليوم العاشر من ذي الحجة أو قريبا منه، والثانية ألقيت في نهاية أيام التشريق. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
ضمانة النظام الإسلامي. لقد بيّن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين الخطبتين المسائل السياسية والاجتماعية الأساس للعالم الإسلامي، وفي هاتين الخطبتين ذكر حديث الثقلين أيضا، وهو حديث قال فيه: إني قد تركت فيكم أمرين نفيسين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض كهاتين السبابتين، وجمع بين مسبحتيه، ولا أقول كهاتين، وجمع بين المسبحة والوسطى فتسبق إحداهما الأخرى فتمسكوا بهما. وقد عرض قضية العترة، وبعد إنهاء أعمال الحج توجه مباشرة إلى المدينة، وفي أثناء الطريق وعلى مفترق ثلاثة طرق حيث كان ينبغي أن تفترق القوافل اليمانية عن قوافل المدينة، وقف صلى الله عليه وآله وسلم في محلة يقال لها خم، فيها غدير، وكما نقل الشاهد والحاضر أن الحرارة كانت شديدة إلى درجة أنه لو وضعوا قطعة لحم على الأرض لشويت. ففي مثل هذه الحال يقف صلى الله عليه وآله وسلم على مرتفع وينادي في الناس، وعندما رأى الجميع أعلن قضية الولاية: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأخذ بيد أمير المؤمنين ورفعها حتى يراها الجميع. وفي روايات عديدة نقل أنه شوهد بياض إبطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب عليه السلام عندما رفع يده من أجل أن يظهر الأمر للناس جميعا. هذه هي الواقعة في الإجمال. إن البعد الذي هو مورد نظري البعد الدولي الإسلامي والمتعلق بالفرق الإسلامية التي لا تنحصر بالشيعة، هو أنه لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الإعلان الذي حصل حتما وقد صدر عنه هذا الكلام، لو فرضنا أنه لم يرد أن يبين أن خليفته المباشر هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، فإنه بالحد الأدنى أراد أن يثبت الولاء والرابطة العميقة للمسلمين مع أمير المؤمنين عليه السلام وعترته. والسبب في أن النبي قارن عترته بالقرآن سواء في خطبة منى أم في حديث الثقلين، وعلى ما يبدو أن هذا الحديث قد صدر عن النبي عدة مرات، وأيضا في حديث الغدير وفي هذه الواقعة التي يركز فيها على أمير المؤمنين عليه السلام وشخصه، أنه أراد أن يثبت هذه الرابطة من أجل أن يظهر للناس وعلى مر الزمان نماذج كاملة للإنسان الذي يريده الإسلام، ويكون ذلك لجميع الأجيال الآتية، فيجعل النموذج الكامل للإنسان بصورة مجسمة وعينية بحالاته الواضحة التي لا شك فيها أمام أعين جميع البشر. وليقول إن التربية الإسلامية ينبغي أن تكون في هذا الاتجاه، وأن شخصية الإنسان المسلم هي تلك الشخصية التي تجعل غايتها ونموذجها هذا الإنسان الكامل. هؤلاء الذين كانت طهارتهم وعلومهم وتقواهم وصلاحهم وعبوديتهم لله واطلاعهم على القضايا الإسلامية وتضحيتهم وشجاعتهم من أجل تحقق الأهداف والقيم الإسلامية وإثارهم واضح بين للجميع. لقد تم تعريف أمير المؤمنين عليه السلام كأنموذج يمكن للناس أن يرتبطوا به سواء كان في ذلك الزمان أم في الأزمان الآتية. وهنا وإن لم تتحقق الخلافة المباشرة عمليا إلا بعد مرور 25 سنة، فإنه في النهاية صار خليفة النبي وثبت مقام إمامته، وقبل به جميع المسلمين كفرد إماما للمجتمع. هذه الخصوصية وهذه الرابطة الموجودة عند جميع المسلمين مع هذه الشخصية التي يقبل الجميع أنها خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما هنالك أن بعض الناس يقول إنه الخليفة المباشر وبعض يعتقد بخلاف ذلك، وإنه خليفة بعد 25 سنة. هذه الشخصية التي يقبل جميع المسلمين بها على أنها خليفة يجب أن تكون لجميع المسلمين أنموذجا خالدا وقدوة كاملة للإنسان الإسلامي، ويجب أن تبقى هذه الرابطة بينه وبين جميع المسلمين وإلى الأبد كرابطة فكرية واعتقادية وعاطفية وعملية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تنشي الخلائق جيلا فجيلا، عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. حبيب القلوب غفور الذنوب، تواري العيوب تقيل الجهولا.